بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال ابن أبي عاصم في كتابه السنة: باب في اهتزاز عرش ربنا تبارك وتعالى لموت عبده سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ سيد من سادات الأنصار، وتوفي بعد غزوة الخندق، وهو الذي حكم في بني قريظة بحكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، ولم يجعل حلفه لليهود مانعا من أن يحكم فيهم بحكم الله سبحانه وتعالى، بأن يقتل الرجال وتسبى النساء والذرية ويفيأ المال والأرض. فعندما مات سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه اهتز لموته عرش ربنا سبحانه وتعالى. ثم ساق المصنف بسنده عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: في جنازة سعد ابن معاذ اهتز لها عرش الرحمن. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح. والحديث التالي له ومن حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وهذا اللفظ لفظ الإمام البخاري عليه رحمة الله. واهتزاز عرش الرحمن لا نعرف كنهه ولا كيفيته، لا نعرف كنهه ولا كيفيته، فإن الأقوال قولان، فإن الأقوال قولان: قول عن الله ورسوله، وقول عن غير الله ورسوله. الأقوال قولان: قول عن الله ورسوله، وقول عن غير الله ورسوله. فالقول عن الله والرسول نقبله، نقبله حتى ولو لم نعلم قصده، نقبله ولو لم نعلم قصده، وهذا هو الامتثال. وعلى قول بعض أهل العلم هذا هو الابتلاء، هذا هو الامتثال، وعلى قول بعض أهل العلم هذا هو الابتلاء، أي الابتلاء بامتثال الأخبار الواردة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل خبر عن الله ورسوله يجب على المكلف أن يقبله حتى ولو لم يعلم وجهه أو مراده أو مقصوده. أما أقوال غير الله ورسوله فلا نقبل القول حتى نعرف قصده ووجهه، حتى نعرف قصده ووجهه، فإن قبول الشيء فرع عن تصوره، والتصور نابع من القصد، نابع من القصد. فالأخبار الثابتة عن الله والرسول لابد أن تقبل حتى ولو لم نعلم وجهها أو كيفيتها أو قصدها، وهذا هو التسليم، وهذا هو الانقياد، وهذا هو الامتثال. فليس هناك ما يمنع أن يهتز عرش الرحمن لموت عبد صالح من عباد الله، ليس هناك ما يمنع. وهذه المسألة دندنت حولها كثيرا وسودندن حولها كثيرا حتى أقلع من جذور عقولنا بعض الشبهات التي ربينا عليها، مسألة المعنوي والمادي، وأن الأمور المعنوية لا يمكن أبدا أن تكون أمور حسية، ولو انقلبت المعنويات إلى حسيات ليس هذا من باب الحقيقة ولكنه من باب المجاز. ويقصد بالمجاز هنا وصرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتمل، لا يقصد بالمجاز ما يجوز، ولكن يقصد بالمجاز عند هؤلاء القوم صرف ظاهر اللفظ كالاستواء بمعنى الاستيلاء. فالاستواء في أصل اللغة بمعنى العلو، بمعنى العلو، وهذا المعنى هو الذي فسره به غير واحد من السلف المتقدمين كأبي العالية، وبهذا ورد لسان العرب. أما معنى الغلبة والاستيلاء فهذا لسان أهل العجمة من العرب المخلطين كالأخطل، رجل شاعر نصراني لم يسلم فتكلم بهذا المعنى وهو متأخر. والشاهد أن المجاز المذموم صرف ظاهر اللفظ إلى معنى آخر محتمل، المعنى الآخر المحتمل ده قد يكون مخالفا لمقاصد الشرع أو لما جاء به الوحي. أما المجاز بمعنى ما يجوز، ما يجوز اللي بيسموها في لغة علماء اللغة، وهذه طريقة العرب في لغتها، أو هذا سنن العرب وطريقتهم، فهذا لا بأس به. ولذلك معمر ابن المثنى ألف كتابا سماه مجاز القرآن. ومجاز القرآن كتاب جميل مبارك في مجلدين، يقصد به ما يجوز في القرآن، لا يقصد معمر ابن المثنى المعنى الذي قصده المتأخرون في صرف الألفاظ عن معانيها، وإنما يقصد بمجاز القرآن أي ما جاز في اللغة، كقوله إن ونحن والخطاب للواحد، فإن ونحن ليس هذا من باب صرف اللفظ عن ظاهره، ولكن هذا من باب طريقة العرب وسنة العرب في خطابها ولسانها. هذه المسألة لابد أن احنا نعتقدها إخواني، لأن احنا درسنا البلاغة ودرسنا الأدب ودرسنا النصوص ودرسنا النحو بطريقة مخالفة بالفعل لروح الشريعة. دايما عندنا الاستعارة التصريحية والمكنية والتشبيه، خبالك يقول لك إن هذا الأمر حيث شبه كذا بكذا بجامع كذا ولا يقصد كذا وهذا باب الاستعارة كذا. الكلام ده لابد أن يعاد فيه النظر مرة أخرى، لابد أن تكون البلاغة بلاغة سلفية، لابد أن تعود البلاغة بلاغة سلفية، وأن تكون اللغة لغة شرعية طيبة تنبت الخير والتسنن لا تنبت البدعة والتزندق. ففي قول الله عز وجل مثلا: فما بكت عليهم السماوات والأرض وما كانوا منظرين. آل فرعون أعطاهم الله تعالى ما أعطاهم، ولكنهم تنكبوا واستكبروا وطغوا وبغوا وظلموا وكفروا، فأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر فغرقهم وأغرقهم. فقال الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هل السماء تبكي وهل الأرض تبكي؟ بمقتضى عقولنا القاصرة ليس هذا من وجه الحقيقة، ولكن على سبيل الإيه؟ المجاز. والمقصود بالبكاء أي معنى بقى من المعاني، أي معنى من المعاني، لأن البكاء لا يتصور إلا من الإنسان، لا يتصور البكاء إلا من الإنسان. فالسماء لا تبكي والأرض لا تبكي. لو نظرنا إلى كلام أهل العلم نجد أن السماء تبكي حقيقة والأرض تبكي حقيقة، إذا كانت السماء والأرض تسبح، وإذا كانت السماوات والأرض تتكلم وتسمع وتخاطب، فما المانع أيضا أن تبكي؟ ما المانع أيضا أن تبكي؟ قال الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وأوحى في كل سماء أمره. ثم قال الله تعالى للسماء وللأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يبقى إذن خطاب الله تعالى للسماء والأرض وقالتا، إذن أثبت الله تعالى أن خطابا توجه إلى السماء والأرض، وأن كلاما حدث من السماء والأرض. ما الضير في ذلك الأمر؟ ما الضير في ذلك الأمر؟ قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما الضير؟ هذه المسألة تكلمت فيها كثيرا، أن الله تعالى يحدث للكائنات الماديات والعجماوات غير العاقلات بحكمه وقهره وقدرته ما يحدث من الكلام والإحساس والإرادة والشعور، ونحن لا ندري ذلك، ونحن لا ندري ذلك، ودي طريقة سلفية صحيحة. فقوله سبحانه: فما بكت عليهم السماء والأرض. نعم، بكت السماء وبكت الأرض. هناك بعض الآثار عن بعض الصحابة كعلي رضي الله تعالى عنه وابن عباس وبعض التابعين كسعيد ومجاهد، ولكن هذه الآثار لا تخلو من ضعف، لكن المعنى صحيح، وهو إثبات البكاء للسماء والأرض. ويمكن أن يكون ذلك من باب حذف المضاف، فما بكت عليهم السماء أي أهل السماء من الملائكة، والأرض أي أهل الأرض. إذن هذا تأويل، وتأويل متجه وصحيح. ويمكن أن يكون المقصود فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء أي لم يفعلوا أعمالا صالحة ترفع إلى الله عز وجل في السماء، فهذه الأعمال تبكي لفقدهم، وهذه الأعمال تبكي لفقدهم. يبقى السماء يقصد بها الأعمال المرفوعة إلى السماء، والأرض يقصد بها الأعمال الصالحة التي كانوا يفعلونها في الأرض، فما عبدوا الله تعالى وما أطاعوه، وبالتالي ليس هناك موضع في الأرض يذكر لهم خيرا. دي كلها تأويلات متجهة، وهذه التأويلات المتجهة لا تنفي أصل الآية، وهي إثبات البكاء للسماء والأرض. قلت لكم لقد حن الجرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، وفي رواية البيهقي: وسمعنا له أنينا كبكاء الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه فسكت أو فسكن. قلت لكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على حجر بمكة، فكان الحجر يسلم عليه صلى الله عليه وسلم. قلت لكم بأن الحصى سبح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا جبل يحبنا ونحبه. كذلك عندما سئل الحسن رضي الله تعالى عنه عن خوان، الخوان ما يوضع عليه الطعام، هل يسبح الله؟ فقال: كان يسبح الله تعالى مرة. وأثبت الله تعالى الكلام للنمل، وأثبت الله تعالى الكلام للهدهد، فنحن لا نعي كلام الهداهد ولا نفقه لغة النمل، ولكنها ثابتة. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. الله، إذن النمل له قول وله لغة وله خطاب، ويفهم بعضه بعضا، وهذه اللغة فهمها نبي الله تعالى سليمان. فإثبات اللغة للنمل والكلام للنمل هذا أمر ثابت بالقرآن، ليس هذا مجازا، ليس هذا مجازا، ده حقيقة. وكذلك كلام الهدهد: لأذبحنهم أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يبقى قال، إذن كلمه سليمان، وتكلم الهدهد بخطاب بين واضح مفهوم. فكلام الهدهد ولغة الهدهد حقيقية ليست مجازية. إذن كلام الهدهد حقيقة ليس مجاز، وكلام النمل حقيقة ليس مجاز، فما الضير أن يكون للجبل كلام ليس مجازا، وأن تكون للأرض كلام ليس مجازا. ويدل على ذلك المعنى أيضا أن الناس يوم القيامة ينطق الله تعالى جلودهم وينطق سمعهم وأبصارهم، قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، الذي أنطق كل شيء. إذن الجلد يتكلم، والنمل يتكلم، والهدهد يتكلم، والهدهد يتكلم. إذن ما الضير أن تتكلم السماء وأن تتكلم الأرض؟ في بعض الآثار ذكرتها لكم ويحتاج إلى تحقيق، أن الجبل إذا مر عليه ذاكر لله نادى الجبل الجبل: يا جبل لقد مر علي ذاكر لله. فهل مر عليك ذاكر؟ هل مر عليك ذاكر؟ إذن الجبل يحس ويشعر، ويدل على أن الجماد له إرادة وإحساس وشعور، قوله سبحانه وتعالى: جدارا يريد أن ينقض، فأثبت الله تعالى للجدار إرادة، وليس ذلك من باب المجاز، ولكنه على ظاهره حقيقة بإذن الله تعالى. إذن ما المانع أن يهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، وأن يكون ذلك على وجه الحقيقة ليس على وجه المجاز؟ ما الضير في ذلك الأمر إكراما لسعد بن معاذ، وإرشادا لمكانة سعد بن معاذ، هذه المكانة التي ينبغي أن نفقهها لنكون مثلها؟ عندما حاز المسلمون بعض الغنائم من بعض الرومان، فتعجب الناس مما أخذوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتتعجبون من تلك؟ والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير من تلك، لمناديل سعد في الجنة خير من تلك. يبقى أنتم فرحانين بإيه؟ اللي أنتم شايفينه كده من البهرج والذهب والسبرق والحرير وما إلى ذلك، ده كلام فاضي. تمناديل سعد في الجنة أفضل من ذلك. وذلك كان في غزوة تبوك، أي بعد وفاة سعد بن معاذ بسنين، فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث أن المسلم لابد أن يكون مربوطا بما عند الله، المسلم لابد أن يكون مربوطا بما عند الله، لا أن يكون مشدودا إلى الدنيا متثاقلا لها. نسأل الله تعالى العافية. الباب 122: باب في تعجب ربنا من بعض ما يصنع عباده مما يتقرب به إليه. باب مهم جدا. باب في تعجب ربنا من بعض ما يصنع عباده مما أي من الذي مما يتقرب به إليه. إذن هناك طاعات، ولكنها طاعات متميزات، طاعات متميزات، فهذه الطاعات المتميزات يتقرب بها إلى الله، يتقرب بها إلى الله، فيعجب ربنا سبحانه وتعالى من ذلك. وإذا عجب ربنا فإن ذلك العجب يتضمن معنى الرضا، يتضمن معنى الرضا. إذن العجب يتضمن معنى الرضا، والعجب صفة فعلية لله عز وجل، العجب صفة فعلية لله عز وجل، وهي صفة ثابتة بالسنة، صفة ثابتة بالسنة. فالسنة على وجه التأصيل على ثلاثة أنحاء: سنة قولية، وسنة فعلية، ويدخل في السنة الفعلية السنة التقريرية، وسنة اعتقاد، وسنة اعتقاد. وهذه القسمة أشار إليها أبو الحسن الأشعري في كتابه الخطير مقالات الإسلاميين، وهي قسمة لا بأس بها. سنة قولية كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. سنة فعلية كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحث النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتأسوا به فيها، خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتمون أصلي. ويدخل في السنة الفعلية التقرير، لأن التقرير ليس قولا وإنما متعلق بهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، والهيئة فعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا تهللت أساريره وبدا البشر على وجهه وأتى من الإشارات ما يدل على الموافقة، كان ذلك من جملة فعله صلى الله عليه وسلم. أما سنة الاعتقاد منها ما يتعلق بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الله ذاتا واسما وصفا، ومنها ما يتعلق عن ذاته صلى الله عليه وسلم إخبارا بالأمور المتعلقة بمعجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وأمور آخر الزمان مما يكون في الكون كعلامات الساعة وأشراطها وما يحدث بعد ذلك من الموت وما يكون بعد الموت من الحشر والنشر والموقف والحساب والميزان والحوض والصراط والجنة والنار. إذا دي سنة عقائدية. النوع الثالث ما يتعلق بأمته صلى الله عليه وسلم، إما تشريعا وإما إخبار عن أحوالها المتقدمة والمتأخرة. إذا دي كل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن جملة سنته صلى الله عليه وسلم الاعتقادية الإخبار عن الله عز وجل سواء في ذاته أو في اسمه أو في صفته. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يعجب، أن الله تعالى يعجب. ولن يعني أذكر الآية بل عجبت ويسخرون، لأن هناك نزاع في قراءة بل عجبت ويسخرون، عجبت ولا عجبت قراءتان وفيهما كلام. ولكن دعنا نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعن عطاء ابن السائب، عندكم السائب، السائب، عن مرة وهو الهمذاني، عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا تبارك وتعالى من رجلين. عاوزين نشوف بقى مين هما الرجلين دول. عجب ربنا تبارك وتعالى من رجلين: رجل قام من فراشه، رجل مجرور على البدل، رجل قام من فراشه ولحافه. هذا الرجل قام من فراشه ولحافه ففزع إلى الصلاة. قال الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي كيف ثار من فراشه وأهله فازعا إلي، فيعجب ربنا تبارك وتعالى منه. وأما الرجل الثاني فرجل خرج مع قوم في غزوة فهزموا، فلما رجع تذكر ما عليه من الفرار وما له من القدوم، فتقدم فجاهد حتى قتل وأهرق دمه. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي كيف علم ما عندي فقدم حتى أهرق دمه، فعجب ربنا تبارك وتعالى منه. يبقى في واحد رجل يترك النوم، وطبعا النوم يعني بيكون له منزلة أثيرة، يعني منزلة كبيرة جدا في قلوب كثير من الناس، لا سيما في أيام الشتاء يتدثر بالبطاطين والأغطية من فوق ومن تحت، ها، ولا يخرج من البطاطين إلا أنفه إن أخرجها. فكيف ينزع عنه هذه الأثرة والأغطية ويقوم في هذا البرد لله عز وجل دون أن يراه أحد؟ يبقى الرجل ده بالفعل قام إلى الله دون أن يراه أحد ليقيم الليل، فيعجب ربنا من رجل يؤثر طاعة ربه على راحته. يؤثر طاعة ربه على ماذا؟ على راحته. الإنسان بيحب دايما يكون إيه؟ مستريح، ما يحبش البهدل. طب ما قيم الليل ده هيسيب النوم ويتوضى وممكن يتعرض لفح البرد وبعدين يصلي وما إلى ذلك. ده كله عشان مين؟ هذا كله عشان إيه؟ من أجل الله عز وجل. فيعجب ربنا تعالى من ذلك الرجل. ورجل طلع مع جيش بيقتل الأعداء، فالأعداء هزمهم، فلما هزموا وتقهقروا علم ما عليه من الإثم عند الفرار وما له من الأجر عند الإقدام، فأراد ما عند الله تعالى. لم يذكر زوجة ولا ولدا ولا منزلا ولا بيتا، لأن هذا المقام من أخطر المقامات، مقام الغزو. ولذلك في الحديث عند النسائي وغيره إسناده صحيح، إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق، قعد له بطرق، فإذا أراد الإسلام طريق الإسلام بقى الشيطان يقول له إيه؟ أتترك دين آبائك وأجدادك وتسلم أبوك وجدادك وعيلتك واللي مخلفينك تسيب دينهم؟ يعني معنى ذلك إن أنت بتكفرهم؟ معنى ذلك إن أنت مخالفهم؟ تترك دينهم لتتبع دين الآخر؟ فيعصاه ويسلم. هل يتركه الشيطان؟ لا يتركه الشيطان، يقعد له بطريق أخرى، طريق الهجرة. طريق الهجرة إلى أين؟ رح فين؟ تدع أرضك وسماءك وتهاجر؟ كل ما عليك فأضلك يسمى سماء كما قال علماء اللغة، يعني السقف ده يسمى إيه؟ سماء. لو واحد عامل عرشية للبهايم يبقى العرشية اللي فوق دي يسمى إيه؟ سماء. فكل ما عليك فأضلك يسمى سماء. وسميت أو سمي سقف الدنيا سماء لأنها تظلل الدنيا. كل ما عليك فأضلك يسمى سماء. يبقى تدع أرضك، أرضك الزراعية وأطيانك وعقاراتك وسماءك، سيب بيتك وسيب مصنعك وورشتك ومتجرك وشركتك ومصنعك ومدرستك وظيفتك، سيب كله عشان تهاجر؟ فيعصاه ويهاجر. ثم يأخذ له بطريق الجهاد، بقى طريق بقى آخر بقى طريق بقى. إلى أين تذهب؟ تقاتل فتقتل، فتتزوج زوجتك ويقسم مالك. الناس قاعدة تهبر عشان تجمع إيه؟ قرشين عشان المستقبل والعيال وما إلى ذلك. الله. وبعدين تروح تموت وفلوسك اللي انت بقيت 20 سنة تجمعها ديت ولا 15 سنة الورثة يقسموها ومرتك تتجوز بعديك؟ طبعا مين اللي؟ فيعصاه ويذهب للجهاد، ويذهب للجهاد. ولذلك الذي يقبل ولا يدبر، يقبل ولا يدبر، له عند الله تعالى من الأجر العظيم العظيم. ولو يعلم الشهيد في سبيل الله تعالى ما له عند الله تعالى من الأجر والمثوبة لتمنى أن يقاتل حتى يقتل ثم يبعث إلى الدنيا، فيقاتل ثم يقتل ثم يبعث إلى الدنيا، هكذا إلى ما شاء الله، لما يرى عند الله تعالى من الأجر والمثوبة. فهذا الرجل خرج مع جيش للقتال، إيه اللي حصل؟ اتهزم الجيش. ما هو لما الجيش اتهزم جاز له الفرار، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يبقى هو بيفر من هذه المعركة حتى يتقوى بفئة أخرى ليواصل الايه؟ القتال. يعني المسلم لا يضع سلاحه أبدا طالما أن به رمق، طالما أن به رمقا فإنه لا يضع سلاحه أبدا. اتهزم يروح لفئة يتقوى بها على مواصلة الايه؟ الجهاد، لتكون كلمة الله تعالى هي العليا. لما ثبت عند أحمد والطبراني، بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فهذا الرجل هزم وانهزم معه وكلهم تقهقروا وولوا الأدبار. فعندما تقهقر وولى دبره تذكر الإثم الذي قد يلحقه، وتذكر ما عند الله تعالى من الأجر فأقبل وقاتل حتى قتل. فيعجب ربنا سبحانه وتعالى لهذين. قلت لكم بأن هذا العجب يتضمن معنى ليه؟ معنى ليه؟ الرضا، مش معنى سخط، مش معنى السخط. يتضمن معنى الرضا لا يتضمن معنى السخط. هذا الحديث حديث حسن. وهذا اللفظ الذي ذكرت لكم هو لفظ الإمام أحمد في مسنده. الحديث التالي رقم 570 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاحنا طبعا بنزود كلمة ايه وصحبه دي، احنا بنزود كلمة وصحبه علشان نغيظ الرافضة، حتى نغيظ الرافضة فنتقرب إلى الله تعالى بالثناء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلوا عشان الملائكة تكتبها في ميزان حسناتكم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله شطرين لرجل: لقد عجب الله تعالى بصنيعك، لقد عجب الله تعالى بصنيعك بضيفك، أو ضحك بصنيعك بضيفك. عجب ربك بصنيعك بضيفك، هذا لفظ الإمام مسلم عليه رحمة الله. هذا الحديث له قصة، وقصة طريفة جدا. أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني مجهود، إني مجهود. والمجهود هو الذي وقع في المشقة والعنت والضيق والكرب. ولما واحد يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام يقول له أنا مجهود، يبقى هو بالفعل مجهود مش كذاب، يبقى هو بالفعل مجهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى زوجة من زوجاته: عندك حاجة؟ قالت: ليس عندنا إلا الماء. طب التاني نفس الشيء مي، والتالتة والرابعة، كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندهم إيه إلا الماء. يا إلهي، سبحان الله، أمر عجيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيوتاته ليست فيها إلا الماء، ليس فيها إلا الماء، ويبيتون يطون يعني وهم جائعون. ولو طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يطعمه لحم الغزال في كل لحظة لأطعمه ربه، ولو طلب من ربه أن يجعل له رمال وثار المدينة ذهبا ما دخل ربه على حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم بذلك أبدا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تقلب في أفضل المقامات، تقلب في أفضل المقامات. فالأنبياء منهم الغني ومنهم الفقير، ومنهم من قلبه الله تعالى في هذين المقامين. الغني زي داود وسليمان: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. تجد الريح والجن والطير والإنس كله تحت قبضته وفي ملك، ملك عظيم جدا. إذن هذا نبي ملك، نبي غني. طيب نبي فقير زي مين؟ زي زكريا عليه السلام كان فقيرا. فالنبي إذا كان غنيا كان شاكرا، وإذا كان فقيرا كان صابرا. فجمع الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتقلب بين الغنى والفقر، فيتقلب بين الشكر والصبر، يتقلب بين الشكر والصبر. وهذا أفضل المقامات، وهذا مقام أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. اللي حصل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يضيف هذا الرجل الليلة رحمه الله. اللي يضيف الرجل ده الليلة رحمه الله، رحمه الله. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. الرجل انطلق إلى زوجته: هل عندك من طعام؟ قالت: والله ليس عندنا إلا عشاء الأولاد، طعام الأولاد. عيال منتظرين أمهم بقى تطبخ لهم العشاء وشان يتعشوا ويناموا. فقال لها: علليهم أو اشغليهم حتى يناموا. اشغلي العيال كده قولي لهم طب الأكل هيستوي شوية، كم كمان شوية، طب مش عارف إيه، لغاية لما قال إيه يزهقهم ويقوم نايمين. ثم أطفي السراج ثم قدمي الطعام للضيف، وكان الطعام قليلا. وبالفعل قدم الطعام للضيف، وهذا الحديث يستفاد منه أن هذا كان قبل نزول الحجاب، قبل نزول الحجاب، لأن يعني مش معقول أن المرأة تقعد معهم وتأكل، وكان ذلك في الأمر الآخر. طيب، فوهماه أنهما يأكلان وما يأكلان حتى أكل الرجل وشبع في الظلمة، ثم آوى إلى فراشه فنام. فلما أصبح غدا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد عجب الله تعالى بصنيعك بضيفك الليلة. يبقى عجب فيها معنى ليه؟ فيها معنى الرضا. إذن عجب فيها معنى الرضا. إذن لابد الإنسان إن هو يجتهد في الأعمال الصالحة، من يدري لعل الله تعالى ينظر إلى ذلك العمل مهما دق وصغر فينال ذلك العمل رضا الله عز وجل، فربما يكون سببا في دخوله الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا في الجنة يتقلب لغصن نحاه من طريق المسلمين. يبقى غصن فرع شجرة، فرع شجرة نحاه من طريق المسلمين. هذا الرجل يتقلب في الجنة، ما فيش قيام ليل ولا في قيام وفي كل شيء، ولكن أرجى حسنة له عند ربنا عز وجل هي إيه؟ إن هي إيه؟ إماطة هذا الأذى عن الطريق، فرع الشجرة. الحديث الذي تعرفونه جيدا: المرأة البغي التي سقت كلبا، سقت كلبا، فشكر الله تعالى صنيعها وغفر لها ذنبه بسقيا كلب، بسقيا كلب. إذا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الجنة تدخل بفضل الله عز وجل وبما يوفق الله تعالى به العبد إلى العمل، إلى العمل، سواء كان ذلك العمل عملا جليلا أو عملا يسيرا. الحديث رقم 573، وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي أي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: عجب ربك من قوم يقادون في السلاسل إلى الجنة. اللفظ عند البخاري: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. اللفظ عند البخاري: عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. أفضل من يفسر خبر النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين سمعوا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخبر ده من رواه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أبو هريرة. فنسأل أبو هريرة: يا أبا هريرة، كيف فهمت ذلك الخبر وكيف فسرت هذا الخبر؟ نجد تفسير هذا الخبر أيضا عند البخاري في باب: كنتم خير أمة أخرجت للناس. في البخاري في باب كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا خطاب لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنها خير أمة أخرجت للناس. فقال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس، كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في سلاسل لتدخلوهم الإسلام. يبقى معنى ذلك أن هناك بعض الناس، أن بعض الناس ربما يتأبون على دخول الإسلام، ربما يتأبون على دخول الإسلام، فيكون دخولهم عن غير رضا، ثم يشرح الله تعالى صدره للإسلام بعد ذلك، فيكون من أكثر الناس حرصا على دين الله عز وجل. وقد وقع ذلك لغير واحد، كما حدث مع الذين أطلقهم النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، ومن جملتهم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه. هنقف عند ذلك القدر حتى نجيب عن بعض الأسئلة السريعة دون إطالة، لأن هذه أوقات الامتحانات.